بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في درس الليلة وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول من العام 28 بعد 400 للألف للهجرة في درسنا 60 من هذه الدروس المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إكمالها وأن ينفعنا إنه هو السميع العليم. لا زال الكلام موصولا بالإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المواضع التي ادعى المؤولة أنها هي مواطن المجاز في الشريعة الإسلامية، وقد أخذنا 5 أمثلة ونحن الليلة بصدد دراسة المثال السادس لما ادعي أن فيه المجاز. قال رحمه الله: المثال السادس قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور. وقالت المعطلة: ذلك مجاز معناه منور السماوات والأرض بالنور المخلوق. إذن مذهب المؤولة والمعطلة أنه منور السماوات بالنور الموجود المخلوق. قالوا: ويتعين المجاز لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على الجدران، ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار، فإما أن يكون مجازه منور السماوات والأرض أو هادي أهلها. هذا هو مذهب المؤولة. قال: وبطلان هذا يتبين بوجوه. أحدها: الأول أن النور جاء في أسمائه تعالى، وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى، وهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الوليد بن مسلم. طبعا الوليد بن مسلم مشهور بالتدليس والتسويق، ومن طريقه رواه الترمذي والناس، ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة. والحديث: ومحال أن يسمي سبحانه نفسه نورا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له، كما أن من المستحيل أن يكون عليما قديرا سميعا بصيرا ولا علم له ولا قدرة، بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له، وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه، والثاني باطل قطعا فتعين الأول. يعني كان يقول مثل ما مر معنا: دائما خذ المخالف من الأمر المسلم لديه، فالذي جعلكم تثبتون له سمعا وبصرا وعلما وقدرة لائقة بجلاله يجعلنا نثبت له نورا لائقا بجلاله واسمه النور، فإن أولتم النور هنا فسنلزمكم بالتأويل في السبعة التي ذكرتم أنها على الوجه اللائق بجلال الله. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. رواه مسلم في الصحيح، وفي معنى الحديث قولان، انتبه لمعنى نور أنا أراه. أحدهما أن معناه ثم نور، أي فهناك نور منعني من رؤيته. الرحمن صب له ليش غلق، وما اخذ صبها على ثوبه، هذا ما يعرف اكرم في الهواء لانه ما يشرب شعري. احدهما ان معناه ثم نور، اي فهناك نور منعني من رؤيته. ويدل على هذا المعنى شيئان: احدهما قوله في اللفظ الاخر في الحديث: رايت نورا، فهذا النور الذي راه هو الذي حال بينه وبين رؤيه الذات. واضح الوجه الأول يا إخوان ولا لا؟ طيب. الثاني قوله في حديث أبي موسى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق، رواه مسلم في صحيحه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال احتجب الله من خلقه بأربع، احتجب الله من خلقه بأربع، بنار وظلمة ونور وظلمة. وقال حدثنا موسى ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ شوف السؤال صريح. فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت. المعنى الثاني في الحديث أنه سبحانه نور فلا يمكنني رؤيته، لأن نوره الذي لو كشف الحجاب عنه لاحترقت السماوات والأرض وما بينهما، مانع من رؤيته، ما أقرأه الآن يضع تحت خط. فإن كان المراد هو المعنى الثاني فظاهر اللي هو قوة إيش؟ قوة النور. وإن كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب، بل الحجاب إنما استنار بنوره، فإن نور السماوات والأرض إذا كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره. وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ رحمة الله على الرقيم. وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ لا، هذا من أبيض المحال. وعلى هذا فلا تناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا وبين قوله نور أن أراه، فإن المنفي مكافحة، المكافحة هنا بمعنى المكاشرة أو المباشرة، فإن المنفي مكافحة الرؤية للذات المقدسة، والمثبت رؤية ما ظهر من نور الذات. يوضح الوجه الذي بعده. إذن على أي المعنيين، إن كان نور الحجاب فمن باب أولى نور الله، لأن هذا النور اللي لو ظهر منه شيء لاحترق في السماوات والأرض، فكيف بنور نور سبحانه وتعالى؟ وإن كان حمل على النور أن أراه فما يتحمل صلى الله عليه وسلم من قوته ولا إشكال ولا الحمد في الحديث. قال الوجه الثالث وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الأمرين فقال رأى محمد ربه، فقيل له أليس الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقم له شيء. فأخبر أن الإبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، فهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، ولقوله رأيت نورا. ما هي إشكال، لأنه يعني المهم أن الذات المقدسة لم يرها صلى الله عليه وسلم. هل النور الذي رآه عليه السلام نور الحجاب أو نور الذات؟ ما في إشكال في أنه يعني سواء هذا ولا هذا، لكنه لم يرى الذات لأنه ما لأنه كان في الدنيا، وكما تعلمون لكن المؤمنون حين يرون ربهم يوم القيامة يكونون على هيئة وعلى وضع جسماني يؤهلهم الرؤية كما سيأتي معنا في أحاديث رؤيتهم لهم في الجنة دون أن يصيبهم أذى من ذلك. نسأل الله أن يقول جميعا منهم. الوجه الرابع أن الرب سبحانه أخبر أنه لما تجلى الجبل وظهر له أمر ما من نور ذاته المقدسة سار الجبل دكا. روى حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل أشار أنس بطرف إصبعه على طرف خنصره. وين الخنصر يا أخوانا؟ على جزء منه. وكذلك أشار ثابت. شوف كيف أئمة السلف كيف تلقيهم وكيف تأديب بعضهم بعض. فقال له حميد الطويل: ما تريد يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ يحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا؟ هذا من أقوى ما يرد على الذين يقولون إن عقيدة أهل السنة فيها تشبيه وفيها تجسيم. ما أحد فهم من كلام هذا الصحابي الجليل لما أشار إلى طرف الخنصر أن هذه إنما يقول جزء من نوره، وأشار إلى جزء من طرف الخنصر
المقدار.
ومجرد أنه قال ما تريد قال خذ. أقول لك أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي ما تريد. ومعلوم أن الذي أثار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطة، بل بتجلي ربه سبحانه وتعالى له. إذا لما تجلى ربنا للجبل ولم يظهر إلا شيء بسيط جدا، احترق الجبل وتحول رمادا. فسبحان من هو النور واسمه النور سبحانه وتعالى. الوجه الخامس: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث وهو يقتضي أن كونه نور السماوات والأرض مغاير لكونه رب السماوات والأرض. ومعلوم أن إصلاح السماوات والأرض بالأنوار وهدايته لمن فيهما هو ربوبيته، فدل على أن معنى كونه نور السماوات والأرض أمر وراء ربوبيتهما. يوضح الوجه السادس وهو أن الحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة للسماوات والأرض، وهو ربوبيتهما وقيوميتهما ونورهما. فكونه سبحانه وتعالى ربا لهما وقيوم لهما ونور لهما أوصاف له، فأثار ربوبيته وقيوميته ونوره قائمة بهما، وصفة الربوبية والقيومية والنور قائمة به، فنفس الصفة لا تفارقه وتحل في غيره. ليش ما تحل في غيره يا أخوان؟ ما يا زبير، ليش صفة الله ما تحل في غيره؟ ها؟ أحسنت، لأن الله سبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. طيب، قال: ولكن آثارها ومقتضاها هو المخلوق المنفصل. مثلا الرحمة صفة من صفاته، لكن ما يخلق في قلوب العباد وقلوب المخلوقات هذا جزء مخلوق من آثار رحمة الله، وليس من صفاته اللائقة بذاته تبارك وتعالى، لأن صفته ملازمة لذاته تبارك وتعالى. قال: ولكن آثارها ومقتضاها هو المخلوق المنفصل، وهذا كما أن صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضا والغضب قائمة به سبحانه، والرحمة الموجودة في العالم والإحسان والخير والنعمة آثار تلك الصفات وهي منفصلة عنه، وهكذا علمه القائم به هو صفته. أما علوم عباده فمن آثار علمه، وقدرتهم من آثار قدرته. فتلبس هذا الموضع على منكر نوره سبحانه، ولبسوا على الجهال فقالوا: كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله سبحانه ليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار، فلا بد من حمل قوله نور السماوات والأرض على معنى أنه منور السماوات والأرض وهذا لأهل السماوات والأرض. وحينئذ فنقول في الوجه السابع: أسأتم الظن بكلام الله ورسوله، حيث فهمتم أن حقيقته ومدلوله أنه سبحانه هو هذا النور الواقع على الحيطان والجدران. وهذا الفهم الفاسد هو الذي أوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده، فجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحق، وليس ما ذكرتم من النور هو نور الرب القائم به الذي هو صفته، وإنما هو مخلوق له ومنفصل عنه. هذا الجديد ننتبه له. إذن هذا النور الذي ينبعث من السماوات والأرض، ينبعث من الشمس، ينبعث من القمر، هذا أمر مخلوق، ليس هو النور المراد في قول الله: الله نور السماوات والأرض، لأن تلك صفته سبحانه وتعالى، بل هذا أمر من مخلوقاته ومن آثار صفاته وأثار نعمه وإحسانه إلى خلقه أن خلق لهم مثل هذا النور. الأهل الباطل لما يرون هذا اللي يقول لك هذا اللي جاء على الخطار واللي نور بعده يجي ظلمه وبعده يجي نور القمر هذا هو نور الله، لا هذا ما إذا لابد أن أول. هذا فهم سقيم جدا. قال فجمعت بين سوءتين، الفهم السقيم وجحد المعنى الحق. فالمعنى الحق أن الله نور السماوات والأرض مثل ما أن له نورا وسمعا وبصرا لايق بجلاله، له نورا يليق بجلاله سبحانه. وأما ما هو موجود في مخلوقاته فهذا من أثار فضله ونعمته وإحسانه إلى خلقه أن خلق لهم نور السماء وخلق لهم نور الشمس وخلق لهم نور القمر وخلق لهم هذا النور الذي يهتدون به. وليس هذا المخلوق هو صفة لله تبارك وتعالى، بل مخلوق من مخلوقات الله مثله مثل أي مخلوق من مخلوقات الله التي زين بها وخلق بها السماوات والأرض وأودع فيها من أسرار خلقه الشيء الذي تعجز عنه العقول وعن إدراك نعمته كل عقول البشر. قال فإن هذه الأنوار المخلوقة إنما تكون في محل دون محل، فالنور الفائض عن النار أو الشمس والقمر إنما هو نور لبعض الأرض دون بعض، فإنا نعلم أن نور الشمس الذي هو أعظم من نور القمر والكواكب والنار ليس هو نور جميع السماوات والأرض فيهن. فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب على الله ورسوله. قطع هذا الكلام. إذا من اعتقد أن نور الشمس أو القمر وهو موجود في هذا الكون إن هذا هو نور الله الذي ذكر في وصف الله فقد كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف ابن القيم يعطيك كيف كان يحمل لو أن هذا الفهم صحيح. فلو كان النص والآن سيفترض، فلو كان النص الله هو النور الذي تعاينونه وترونه في السماوات والأرض لكان لفهم هؤلاء وتحريرهم مسترد ما أنا ولفظ النص الله نور السماوات والأرض. فمن أين يدل هذا بوجه ما على أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار؟ فإخراج نور الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما استند إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه اللفظ بوجه. القضية وضحت الآن أخوان. إذن هؤلاء المخالفين لنا خلطوا بين ما رأوه من نور المخلوق، كيف يكون هذا النور مخلوق وهو يختفي ويذهب ويوصف الله به إذا لا بد أن نؤوله، فعطلوا المعنى الحق الذي هو ثابت لله وأساءوا بالفهم السقيم لهذا المعنى، فخلطوا بين الأمرين، خلطوا بين ما هو صفة لائقة بالله وقائمة بذاته وهو أنه نور السماوات والأرض وبين آثار فضله ونعمته وخلقه وإبداعه في كونه خلق الشمس وجعلها بهذا الضياء وخلق القمر وجعله بهذا الضياء وخلق الليل وجعله بهذه الظلمة ليرتاح الناس وخلق البحر بهذا الشكل وخلق الأرض بهذا الشكل وخلق الشكل. كل هذه من آثار فضله ونعمته وقدرته سبحانه وتعالى. فكيف تخلط بين ما هو مخلوق وبين ما هو ليس بمخلوق وهو ما يليق بربنا تبارك وتعالى؟ قال الوجه الثامن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله أنت نور السماوات والأرض، ولم يفهم منها أنه هذا النور إن أنه هو هذا النور المبسط على الخطار والجدران، ولا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، بل علموا أن لنور الرب شأنا آخر هو أعظم من أن يكون له مثال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهل أراد ابن مسعود أن هذا النور الذي على الحيطان ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم، أو فهم هذا عنه ذو فهم مستقيم؟ فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة متطابقة يوافق بعضها بعضا وتصرح بالفرق بين النور الذي هو صفته والنور الذي هو خلق من خلقه، كما تفرق بين الرحمة التي هي صفته والرحمة التي هي مخلوقة. ولكن لما وجدت برحمته سميت برحمته وكما أنه لا يماثل في صفات من الصفات خلقه فكذلك نوره سبحانه. فأي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر للعالم وواجهه أحرقه، وأي نور إذا ظهر منه للجبال الشامخة قدر ماء جعلها دكا. وإذا كانت أنوار الحجب لو دنا جبريل من أدناها لاحترق، فما الظن بنور الذات، فما الظن بنور الذات. الوجه التاسع أنه تعالى قال وأشرقت الأرض بنور ربها، فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره وهو نوره الذي هو نوره. فإنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده وينصب كرسيه في الأرض، فإذا جاء الله تعالى أشرقت الأرض وحق لها أن تشرق بنوره، وعند المعطلة لا يأتي ولا يجيء ولا له نور تشرق به الأرض. شوف كيف ألزمهم أنه لا يأتي ولا يجيء، ألزمهم فقال أنت تقول لا، لا أنت تقول لا يأتي ولا يجيء ولا له نور. الوجه العاشر ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، إذا استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وقد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم، رواه الحاكم في صحيحه وابن ماجه في سننه. فهذا نور مشاهد قد سطع لهم حتى حركهم واستفزهم إلى رفع رؤوسهم إلى فوق. الوجه الحادي عشر أن النص قد ورد بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السموات والأرض، وبأن حجابه نور. فهذه أربعة أنواع. فالأول يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنه النور الهادي، والثاني يضاف إليه كما يضاف إلى حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه، وتارة يضاف إلى وجهه وتارة يضاف إلى ذاته. فالأول كقوله أعوذ بنور وجهك، وقوله نور السموات والأرض من نور وجهه. والثاني كقوله أشرقت الأرض بنور ربها، وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذاك نوره الذي إذا تجلى به، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. الثالث وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض كقوله الله نور السماوات والأرض، والرابع كقوله حجابه النور، فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة. والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا كما قد وقع التردد في لفظ الحديث، في لفظه في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري وهو قوله حجابه النور أو النار، فإن هذه النار هي النور، وهي التي كلم الله كلمه موسى منها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق، لها إشراق بلا إحراق. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق كنور القمر، وإحراق بلا إشراق وهي نار جهنم نعوذ بالله منها فإنها سوداء محرقة لا تضيء، وإشراق بإحراق وهي هذه النار المضيئة، وكذلك نور الشمس له الإشراق والإحراق. فهذا في الأنوار المشهورة المخلوقة. وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها، فنور وجهه حقيقة لا مجاز. وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة، فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس؟ فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟ الوجه الثالث عشر أن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلق لكانت الأنوار كلها نوره، فكان نور الشمس والقمر والمصباح نوره. فإن كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه كان نور المصباح نوره وحقيقة. فيا عجبا لكم، أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة وأن يكون لوجهه نور حقيقة، ثم جعلتم نور الشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقة وهي مخلوقة. يعني فهمتم أن نور الشمس والقمر أنها نور الله مع علمكم أن الشمس والقمر مخلوقة، فأثبتتم هذه في حق المخلوق ولا تثبتون النور بحق الخالق على وجه اللائق؟ قال: وقد علم الناس بالضرورة فساد هذا، وأن نوره المضاف إليه مختص به لا يقوم بغيره، فإن نور المصباح قائم بالفتيلة منبسط على السقوف والجدران، وليس ذلك هو نور الرب تعالى الذي هو نور ذاته وجهه الأعلى، بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة، كما أن نور الشمس والقمر والمصباح مضاف إليه حقيقة. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال تعالى: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهذا ما أقرأ الآن حتى خط، فهذا نور مخلوق لا يسمى به الرب سبحانه ولا يوصف به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه مخلوق له مجعول، لا على أنه وصف له قائم به. فالتسوية بين هذا وبين نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائلون من أبطل الباطل. أظن الصورة وضحت الآن أخواتي، واضحة؟ هذا بين، واضح الكلام؟ الوجه الثالث عشر: أن مثبتي الصفات كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أتباعهما لم يذكروا الخلاف في ذلك إلا على المعتزلة، فإنكار كونه نورا هو قول المبتدعة. طبعا الشيخ رحمه الله وهو يناقش من أول، وطبعا لفتنا نظركم في الدرس الماضي إلى الفرق بين الأشاعرة القدماء وبين الأشاعرة المحدثين، وأن الأشاعرة المحدثين يعني نزلوا إلى دركات من التأويلات بعد إدخال الفلسفة والمنطق في معتقداتهم، بعكس الأئمة السابقين مثل الباقلاني وغيره من أصحاب الأشعري الذين كانوا يثبتون الصفات الخبرية، وإنما حدث عندهم بعض التأويلات. يا ليت الأشاعرة المعاصرين والمتأخرين رجعوا إلى مذهب الأشاعرة القدامى لخف الخلاف ولذاقت قوة الخلاف بيننا وبينهم. ولذلك ابن أنصاف ابن القيم الآن، مع أن ابن كلاب هو المؤسس لفكر الأشعري في المرحلة الثانية، لكن من أنصاف ابن القيم، ولأن الحق ضالة في المؤمن، ها هو سينقل لكم نص مطول من كتب القوم لأنه ذكر حقا، ونحن أي إنسان يرى الحق يتبعه. وأنتم تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع نصيحة إبليس في قراءة آية الكرسي على الطعام، واستفدنا منها واستفادت الأمة منها إلى قيام، ولا يضر هذا، ولما قال الرسول عليه الصدق وهو كذوب. فكون ابن القيم الآن، لأن يعني قد يأتي بعض من عنده ضيق ضعن وضيق أفق، وكيف أن ابن القيم يستشهد بكلام الأشاعرة القدامى؟ لأنه ذكر حقا، ما ذكر من حق نقبله، بل استشهادنا بما عليه الأشاعرة القدماء إقامة للحجة على الأشاعرة المعاصرين والمؤولة للمعاصرين. قال: إن مثبتي الصفات كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أتباعهما لم يذكروا الخلاف في ذلك إلا على المعتزلة، فإنكار كونه نورا هو قول المبتدعة. قال ابن فورك في كتابه الذي سماه مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري، طبعا هو كتاب مفقود، وابن فورك معروف أنه من الأشاعرة القدامى، وذكر اتفاقهما إلا فيما نجر من الأمور اللفظية إلى أن قال. الآن الكلام اللي بينقل كلام من؟ كلام ابن فورك نسبة إلى أبي الحسن وابن كلاب. يقول: إن المشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كالأنوار حقيقة، لا بمعنى أنه هادل، وعلى هذا نص في كتاب التوحيد في باب مفرد لذلك تكلم فيه على المعتزلة، إذ تأول ذلك على معنى أنه هادل، فقال: إن سأل سائل عن الله عز وجل أنور هو؟ قيل له: كلامك يحتمل وجهين، إن كنت تريد أنه نور يتجزأ تجوز عليه الزيادة والنقصان فلا، وهذه صفة النور المخلوق، وإن كنت تريد معنى ما قاله الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، فالله سبحانه نور السماوات والأرض على ما قال. هذا كلام الأشعري رحمه الله. فإن قال فما معنى قولك نور؟ قيل له قد أخبرناك ما معنى النور المخلوق وما معنى النور الخالق وهو الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين، لأن الله لم يكن ليسمي نفسه لعباده بما ليس هو به. فإن قال لا أعرف النور إلا هذا النور المضيء المتجزي، قيل له فإن كان لا يكون نورا إلا كذلك فكذلك لا يكون شيئا إلا وحكمه حكم ذلك الشيء. ثم قال ابن فورك فإذا قال الله عز وجل إني نور قلت أنا هو نور على ما قال سبحانه وتعالى. وقلت أنت ليس هو نور، فمن المثبت له على الحقيقة أنا أو أنت؟ وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما أخبر الله سبحانه والدافع لما قال الله والدافع لما قال الله كافر بالله، يعني من يدفع أو يرد كلام الله يكون إيش؟ كافرا بالله. والدافع لما قال الله كافر بالله. وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نور لأن ذلك موجود في الخلق، لزمنا أن لا نقول إن الله حي سميع بصير موجود لأن ذلك موجود في الخلق. ومعنانا في هذا الباب خلاف معناكم، لأن معناكم في ذلك التعطيل، ومعنانا في قولنا الله نور نثبت الله تعالى على ما ورد به في كتابه بما تسمى به عندنا، فنحن متبعون ما أخبرنا به في كتابه. فإن جاز لكم أن تقولوا شيء كالأشياء جاز لنا أن نقول نور كالأنوار. وأنتم ظلمتم فيما سألتم جحده لما أخبر به عن نفسه في كتابه، ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم بالكتاب أن الله نور السماوات والأرض، ومختلفون في أن نقول نور، فقلنا نحن نور وقلتم أنتم لا نقول نور. فإن زعمتم أن معنى نور معنى هاد قلنا لكم فيجوز أن يكون غيره نورا بمعنى أنه هاد، فإن قلتم لا كذبكم القياس واللغة، وإن قلتم نعم قلنا لكم سويتم بين النور والهادي الذي هو غير الله وبينه إن كان هو النور الهادي. ومعنى هذا نور معنى كون هذا فقد استويا في معنيهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم على مخالفيكم. فإن قلتم فالنور لا يكون إلا جسدا مجسدا أو ضياء ساطعا، قلنا ولا يكون عالم بصير إلا لحما ودما متجزئا متبعضا. فإن جاز قياسكم على مخالفيكم جاز قياسه عليكم. فإن قلتم يجوز أن يكون عالم لا لحم ولا دم، قيل لكم وكذلك يجوز أن يكون نور لا جسد ولا ضوء ساطع، وليس لكم إلا التعطيل والنفي لله سبحانه وتعالى. قال ابن فورك وإنما استوفيت هذا الفصل من كتاب رحمه الله بألفاظه لتحقيقه هذا الوصف لله تمسكا بحكم الكتاب، وأنه لا يرى أن يعدل عن الكتاب ما وجد السبيل إلى التمسك به لرأي وهوى لا يوجبه أصل صحيح. قال فقد كشف عن ذلك بغاية البيان وأزال اللبس فيه، وأن السمع هو الحجة في تسمية الله سبحانه. حط تحت هذا الكلام وأن السمع، يا ليت هذه يأخذها الأشاعرة، وأن السمع يا لكلام الأشاعرة ينطلق، وأن السمع هو الحجة في تسمية الله. إذا لا نسمي الله إلا بما ورد في دليل سمعي أن الله سمى نفسه بهذا الاسم، ولا يجب أن يحمل على المجاز لأنه يوجب أن يحمل على ما ورد به السمع من أسمائه تعالى على المجاز. وقال أبو بكر بن العربي، طبعا أبو بكر العربي أيضا من المؤولة، ولكن أيضا لا تقاس تأويلات ابن العربي وتأويلاته بالمتأخرين. وهنا أرجو لفتة بسيطة أن يفرق طلبة العلم بين ابن العربي المالكي الذي بأل التاريخ وبين ابن عربي الزنديق صاحب الحلول والاتحاد. نعم هو نكره وهذا نكره، أحسنت. وابن العربي علم وهو صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم وغيرها. قال أبو بكر بن العربي قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة أقوال. الأول معناه هادن قاله ابن عباس، والثاني معناه منور قاله ابن مسعود، وروي أن في مصحفه منور السماوات والأرض. طبعا هو بيسوق لك الأقوال ينقضها، لأن ابن العربي ساقها وينسبها فقط بالنسبة للصحابة، تثبت ما تثبت هل يجب ناقشتها. الثالث مزين وهو يرجع إلى معنى المنور قاله أبي بن كعب. الرابع أنه ظاهر، الخامس أنه للنور، السادس أنه نور لا كالأنوار. قال وأبو الحسن الأشعري، شوف ابن العربي ينصف إلى أنه قال، وقالت المعتزلة لا يقال له نور إلا بالإضافة. إيش يقول ابن عربي؟ قال والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة، والعدول عن الحقيقة إلى أنه هادر ومنور وما أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا يصح. طيب قلت كلام الآن لمن؟ لابن القيم. أما حكايته عن ابن عباس أنه بمعنى هادن فعمدته على التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس، وفي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر. يعني في انقطاع أخوان بين ابن عباس وعلي بن أبي طلحة، لأن الوالدي لم يسمعها من ابن عباس فهو منقطع، وأحسن أحوالها يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى. ولو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله وأنه ليس بنور ولا نور له. كيف ابن عباس هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله لا تدركه الأبصار قال ويحك ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النور بالهادي، لأن الهداية تختص بالحيوان وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدى، والقرآن والحديث وقول الصحابة صريح في أنه سبحانه نور السماوات والأرض، ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها إما لازم أو لازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالا ينبه السامع على نظيره، وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله. فكونه سبحانه هاديا لا ينفي كونه نورا، هذا تخريج المعنى المنسوب لابن عباس مع أنه من ناحية السند منقطع. وأما ما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بمعنى منور وأنها في مصحفه كذلك فهذا لا ينافي كونه في نفسه نورا، وأن يكون النور الذي في أسمائه من أسمائه وصفاته بل يؤكد ذلك. فإن الموجودات النورانية نوعان، منها ما هو في نفسه مستنير ولا ينير غيره كالجمرة مثلا فهذا لا يقال له نور، ومنها ما هو مستنير في نفسه وهو منير لغيره كالشمس والقمر والنار. وليس في الموجودات ما هو منور لغيره وهو في نفسه ليس بنور، بل إنارته لغيره فرع كونه نورا في نفسه. فقراءة ابن مسعود منور تحقيق لمعنى كونه نورا، وهذا مثل كونه متكلما معلما مرشدا مقدرا لغيره، فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكلما عالما رشيدا قادرا. وقد صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن نور السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى. وأما ما حكاه عن أبي بن كعب أنه بمعنى مزين فلا أصل له عن أبي، وهو بالكذب عليه أشبه. إذن الكلام الذي أورده ابن عربي عن أبي بن كعب لا يثبت، فإن تفسير أبي لهذه الآية معروف، رواه عنه أهل الحديث من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم وابن المبارك وعبد الرزاق والإمام أحمد وإسحاق وخلائق غيرهم، وذكر ابن جرير وسنيد وعبد بن حميد وابن منذر في تفاسيرهم من طريق عبيد الله بن موسى ابن عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابن عالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض قال فبدأ بنور نفسه فذكره ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نوره، يقول مثل نور المؤمن. قال وكان أبي بن كعب يقرأها كذلك مثل نور المؤمن. قال فهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكات، قال المشكات صدره، فيها مصباح، قال المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره، المصباح في زجاجة، قال الزجاجة قلبه، كأنها كوكب دري، قال قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن كأنه كوكب دري يقول مضيء، يوقد من شجرة مباركة، قال فالشجرة المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، لا شرقية ولا غربية، قال فمثله كمثل شجرة التفت فيها الشجر فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت، قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فثبته الله فيها فهو بين أربع خلال: إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. فهو في الناس كالرجل يمشي في قبور الأموات نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. قال: ثم ضرب مثلا آخر مثل الكافر: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قال: فكذلك الكافر في يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرا فلا يجده فيدخله الله النار. قال: وضرب مثلا آخر للكافر فقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم: فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات إلى النار. فهذا التفسير المعروف عن أبي لا ما ذكره. إذن استبرد الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير أبي رضي الله عنه لآية النور اللي الله نور السماوات والأرض الآيات كما سمعتم. وأما قوله يصح أن يكون النور صفة فعل على أنه معنى على أنه ظاهر، فما أبعده عن الصواب. وكونه ظاهرا ليس بصفة فعل، فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وتلك الصفات ذاتها المقدسة لا أنها أفعال. قال الأشعري في الإبانة: قال الله تعالى، برضو شفت يزيد الأمر ينقل أيضا من الأشعري بعد رجوعه لمرحلة السنة. قال الأشعري في الإبانة: قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، فسمى نفسه نورا. والنور عند الأمة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى، نورا يسمع أو نورا يرى. فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى كان مخطئا في نفي رؤية ربه وتكذيبه بكتابه عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه. وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله في حديث جابر: بين أهل الجنة في نعيمهم سطع لهم نور من فوق رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: فذلك قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال: فلا يمتنع حمله على ظاهره وأنه نور ذاته، لأنه إذا جاز أن تظهر لهم ذاته فيرونها جاز أن يظهر لهم نوره فيرونه. ومتى هذا؟ فين؟ في الجنة، لأنهم على وضع يمكنهم من رؤية ورؤية نور سبحانه وتعالى، لأن النور من صفات ذاته، وهو قوله: أشرقت الأرض بنور ربها. وذكر في موضع آخر قولين في ذلك ورجح هذا القول، قال: وهو أشبه بكلام أحمد. هذا كلام أبو يعلى. الوجه الرابع عشر، الوجه الرابع عشر: أن النور صفة كمال وضده صفة نقص. ولهذا سمى الله نفسه نورا، وسمى كتابه نورا، وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة. فقرأ الله: ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأممهم، لكل نبي نوران ولكل واحد من أتباعهم نور، وتجيء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيه صلى الله عليه ولنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل شعرة النور صلى الله عليه وسلم. ولما كانت مادة الملائكة التي خلقوا منها نورا كانوا بالمحل الذي أحلهم الله به، وكانوا خيرا محضا، وللنور ظاهر وباطن. فمتى حل ظاهره بجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والضياء والحسن والبهجة والسناء بحسب ما كسي من النور، وزالت عنه الوحشة والثقل، وكان مفرحا لرائيه سارا لناظريه. وإذا حل باطنه بالباطن اكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية والعفو والجود والصبر والحلم والتواضع والنصيحة بحسب ذلك النور. فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن. ولما كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر ظهر في جماله الظاهر والباطن، فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان نصيبه من هذا النور أكمل نصيب كان أجمل الخلق ظاهرا وباطنا، فكان وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر، وكان كلامه كله نورا، وعمله نورا، ومدخله نورا، ومخرجه نورا. فإذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه، فكان أكمل الخلق في نوره الظاهر والباطن. وكان نوره من أكبر آيات نبوته. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فجئت حتى رأيته، فلما وقع بصري عليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وصيروا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فاستدل على نبوته بنور وجهه ونور كلامه، بنوره المرئي ونوره المسموع، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تأتيك بالخبر، أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه. وأخذ هذا الصرصري فقال: لو لم يقل إني رسول أما لو لم يقل إني رسول أما شاهده في وجهه ينطق، فإذا كان هذا نور عبده فكيف بنوره سبحانه؟ لأن هذا الكلام الاستطراد في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض الخصم فيه، المؤولة لا يعارضون في وصف أن الرسول النور يشرق من وجهه ومن كلامه ومن كل. طيب، من كان هذا وهو من مخلوقاته صلى الله عليه وسلم فهو سبحانه وتعالى أولى أن نثبت نوره اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا نور عبده فكيف بنوره سبحانه؟ والرب تعالى هو الخالق للنور والظلمة، كما استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فاستفتح السورة بإبطال قول أهل الشرك أجمعين من الثانوية المجوس القائلين بأن للعالم ربين نور وظلمة، فأخبر أنه وحده رب النور والظلمة وخالقهما، كما أنه وحده خالق السماوات والأرض، والله تعالى جعل الموجودات عاليا وسافلا ومتوسطا بينهما، وجعل لسافلها الظلمة وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه، وجعل لعاليها النور وهو مسكن أهل النور منهم، وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطا بينهما، فكلما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نورا، ولهذا كان فضل نور العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أقصى الكواكب، وكلما كان أقرب إلى السفل المطلق كان أشد ظلمة، ولهذا لما كان محبس أهل الظلمات سجين كانت سوداء مظلمة لا نور فيها بوجه، فكلما كان أقرب إلى الرب تعالى كان أعظم نورا ظاهرا وباطنا، وكلما بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه. وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى أقام أياما لا يحدث بني إسرائيل إلا متبرقعا من النور الذي غشي وجهه حين كلم ربه فلم يكن أحد ينظر إليه. يعني موسى عليه السلام بعد الكلام وبعد ما حصل يتبرقع، ما يقوى أحد من بني إسرائيل أن ينظر إلى موسى، هذا من أثار ما حصل في الدنيا. أجل شلون إذا يوم القيامة نسأل الله أن نكون من يسعد بنوره يوم القيامة. فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه، والقوى إلى قوته، والغنى إلى غناه، والعزة إلى عزته، وكذلك باقي الصفات. والعبد إذا سمى بصره صعدا إلى نور الشمس غشي دون إدراكه وتعذر عليه غاية التعذر. وأي نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟ وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه، فكيف بنور الحجاب؟ فكيف بما فوقه؟ والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عقل. فتبارك الله رب العالمين الذي أشرقت الظلمات لنور وجهه، وعجزت الأفكار عن إدراك كنها، ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة في شبهه أو شبهه، فلولا وصف نفسه لعباده لما أقدموا على وصفه، فهو كما وصف نفسه وكما أثنى على نفسه وفوق ما يصف الواصفون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في المثال السابع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندك شيء؟ إيش يقول؟
والله صحة قول من يقول: من يعبد الله هو المتخيل في ذهنه صورة لك فإنما يعبد صنم.
اقرأ عبد السؤال بالجهاز حتى يسمع ويسجل.
يقول السائل: ما هي صحة قول من يقول إن من يعبد الله وهو متخيل في ذهنه صورة له فإنما يعبد صنما؟
الذي يظهر لي أن هذا قول صحيح، لأن الذي يتخيل صورة كما قلنا في دروس الماضية، لو أن الإنسان أوتي كل ذكاء العالمين ولو كان رأسه أكبر من هذه الفلة التي نسكن فيها وجلس يتخيل كيف الله، لن يرسم في ذهنه إلا صورة لن تخرج عن حجم المخلوقات. ليه؟ لأنه مخلوق وعقله مخلوق، وبالتالي لن يخرج المخلوق إلا صورة ليش؟ مخلوق. فالله أعظم من ذلك، لهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يشتغل الإنسان بهذا، وإنما يؤمن بالله وبأسمائه على مراده. ولهذا يا أخوان الحديث الذي يعني أورده القرطبي وهو حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي ما معناه: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم قال سبع مرات: طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن سمع بي وآمن بي ولم يراني قوم في أصلاب رجال من أمتي يأتون لا يجدون أمامهم إلا قراطيس فيؤمنون بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، حديث منها صحيح وحديث منها حسن، نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء الذين الآن الصحابة رضي الله عنهم طوبى، نعم الصحابة، لكن أيضا لأن هذا الدين دين وخير متسع للناس إلى قيام الساعة. ما يجي واحد يكون خلص الصحابة ذهبوا بكل شيء إحنا ما بقي لنا شيء، لا، لك خير عظيم جدا كونك تؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أمنت بهذا القرآن اللي بين يديك في هذا المصحف، وأمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنت بأخبار الله وأخبار رسوله، لا يخيبك الله. شوف دعاك رسولك صلى الله عليه وسلم سبع مرات ودعا الصحابة مرة واحدة، سبع مرات يدعو لمن آمن به ولم يره، فهذا شرف للأجيال اللي جاءت بعد الصحابة رضي الله عنهم، سبع مرات يدعونهم صلى الله عليه وسلم، هذا خير عظيم جدا، وهذا ينبغي أن نلتفت له حتى لا يذهب الإنسان. نعم الصحابة لا شك أنهم الجيل، جيل القدوة رضي الله عنهم، والجيل اللي يربي على عين الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذا الدين لله الحمد داخل وخير دائم. وبل كما تعلمون يأتي الرجل في آخر الزمان ولا أجر 50 صحابي، ولا يلزم من هذا أن يكون خير من الصحابة. فالشاهد أن هذا الذي يتخيل في ذهني صورة معينة لا يجوز، وإنما يعبد كما قيل له إنما يعبد صنما، نعم إنما عليه أن يكرر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى مثل ما ورد لما الصحابة رضي الله عنهم شكوا أن لا يزال الشيطان يأتي الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجدته فليستعد الإنسان وليقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم، ويذهب الله ما وقر في نفسه من هذه الوسوسة.